الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين، وتقبل منا يا مولانا هذه الصلوات وتلك التسليمات، واجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا جميعا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. كما نسأل الله عز وجل مخلصين أن يشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم وأصحابه وأنصاره أجمعين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ورحمتك يا ربنا لن تضيق بنا أبدا، فاللهم اشملنا جميعا مع هذه الكوكبة الطيبة الطاهرة، اشملنا معهم برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك، فأنت يا ذا الجلال والإكرام خير من سئل وأنت أكرم من أجاب. وبعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون المسلمون الأكارم، وأيتها الأخوات المسلمات المشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل ألا يحرمني أبدا وإياكم من ظلال الإسلام إلى أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا، ليظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، تذكرون أننا جعلنا الشهر الماضي بكامله موضوعا لسلسلة من المحاضرات خصصناها للأخطار التي تهدد الأسرة، وكنا نتناول خطرا من الأخطار في كل حلقة. وأرجو أن يكون لقاؤنا اليوم نهاية مناسبة لهذه السلسلة، سلسلة الأخطار والعوامل التي تهدد شؤون الأسرة. آخر هذه الأخطار الظلم والتعالي، الظلم والتعالي. واسمحوا لي أن أقول بأن التعالي والغرور والكبر من أشد أنواع الظلم. يعني لا أتحدث الليلة في عاملين اثنين أو خطرين اثنين، وإنما أتحدث في خطر واحد، وأبدأ بأبشع أنواع الظلم، وهو أن يتعالى أحد أفراد الأسرة على بقية الأفراد. واسمحوا لي أن أقول كذلك بأن تعالي أحد الزوجين على الآخر نوع من الظلم رهيب رهيب. اسمحوا لي أن أقول أيضا وأن أضيف إلى ما سبق، أول مسمار خطير في نعش الحياة الزوجية إن صح هذا التعبير، فهو تعالي وتكبر أحد الزوجين على الآخر. أبشع ما يكون الظلم وأبشع ما يكون الكبر. لماذا؟ لأن كلا الزوجين أحق بالتواضع من الطرف الثاني عن بقية الناس، يعني أنا أولى بتواضع زوجتي لي وهي أولى بتواضعي لها وحسن معاملتي لها من حاجة بقية الناس إلى ذلك التواضع. نعم، ليكن معلوما أولا وفي البداية بأن التواضع من أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو خلق في الإسلام عظيم وإحدى القيم التي نفخر بها في إسلامنا ونعتز بها كذلك في السنة المشرفة. وقد ضرب نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أروع أمثلة التواضع، وهو أعلى وأرقى وأسمى خلق الله أجمعين، ومع ذلك أبدى للمسلمين وأبدى لأهل بيته وأزواجه وأبنائه وبناته وأصحابه، أبدى لهم جميعا من التواضع ما لا يبذله أحد سواه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون على سبيل المثال فقط بأن عائشة عليها رضوان الله لما سئلت عن النبي في بيته كيف كان، قالت كان في مهنة أهله، أو قالت كان في خدمة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا جاءت الصلاة أو فإذا حضرت الصلاة خرج إليها، وفي رواية فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. وله في هذا الباب من التواضع ما لا يحصى، ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم استقبل عجوزا ذات يوم فبالغ في إكرامها حتى إنه فرش لها بردته الشريفة صلى الله عليه وسلم لتجلس عليها، حتى إن هذا الأمر لفت نظر عائشة عليها رضوان الله وسألته عن سر هذا الاهتمام. قال لها إنها كانت تزورنا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. عجوز في سن لا يؤبه لها، وربما إذا قابلت أحد أبنائنا في الطريق وطلبت المساعدة ربما أعطاها ظهره، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يفرش لها بردته الشريفة ويجلسها ويكرمها. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحباب في الله، التواضع بين الزوجين باعث على المودة والمحبة، بل يبعث على المودة والمحبة بين الإنسان وبين كل الناس المحيطين به والمتعاملين معه. وشر ما يمكن أن يفرق بين الرجل وبين الناس الكبر والتعالي، وإذا تسلل الكبر إلى قلب واحد من الناس فإنه لا يستطيع أن يخفي تلك العلة، لأنها تتفلت فتظهر في كلامه وقسمات وجهه وحركته ومشيته ومظهره، فإذا رأى منه الناس ذلك تجنبوه. أرجو أن ألا تغفلوا هذه النصيحة، الكبر يفرق بين الناس، وأسوأ ما يمكن أن يشعر به الإنسان المؤمن من أخ له أن يشعره ذلك الأخ بوسيلة ما مما تحدثنا عنه بأنه ينتمي إلى عائلة أفضل أو عرق أكثر عراقة، إذا حاول أن يفعل مع الناس ذلك تجنبوه، فما بالكم لو فعله مع شريكته، مع زوجته، مع حبيبته إن صح التعبير، والمفترض أن الأمر كذلك. لو فعل ذلك صدقوني مهما كانت العلاقة بينهما ومهما كانت المرحلة الرومانسية الضاربة بجذورها في أعماق الزمان، كل ذلك سيتهاوى تماما وستنسى كل ذلك إذا ما حاول صاحبنا أن يشعرها بأنه الأفضل. نستأذنكم لبعض الوقت ونعود إليكم قريبا إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على شرف البشرية كلها وذروة سنامها ومجدها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. كنا نقول منذ قليل بأن الكبر والتعالي والغرور مرض يفتك بالحياة الزوجية ويبعثر أبناءها وأفرادها إذا تمكن من قلب أحد الطرفين، حتى ولو افترضنا أن ذلك المرض الخطير قد تسرب فاعتل به أحد الطرفين، نقول له في بيت الزوجية بالذات احذر أن تظهر عليك أعراض هذا المرض. نعم، وكما قلت منذ قليل وأكرر، مهما كان عمق العلاقة ومهما كانت المحبة التي ربطت بين الزوجين، إذا شعر أحد الطرفين من الآخر بهذا المرض أو قولوا بشيء من الكبر والتعالي، فإنه يعيد حساباته مرة أخرى من جديد، ويتدخل إبليس فورا وينتهز هذه الفرصة الذهبية ليعبث بالقلوب والنفوس حتى يفرق بين الزوجين، أو على الأقل ليعيش كلا الزوجين عيشا تعسا بسبب ذلك. ولهذا أحبتي في الله قال ربنا الكريم في الآية التي يحفظها الناس جميعا لكثرة ترديدها في هذه المناسبة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق لكم إيه؟ من أنفسكم، من أنفسكم، نعم كلكم ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، كلكم تعودون إلى نفس واحدة، أصولنا واحدة، وهي آدم عليه السلام، كلكم لآدم، وآدم خلق من إيه؟ من تراب. فمن أنفسكم فيها ملحظ جميل على الإنسان العاقل ألا يخطئه، أي أن أصولنا واحدة، وليس لواحد منا أبدا أن يتعالى على الثاني، وأن مقياس التفاضل ومعيار التفاضل بين الناس على النحو الذي ورد في كتاب الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم وليس أغناكم أو ما إلى ذلك. والزوجة التي نرجو أن نلقى لديها السكن المنشود لن تقدم لي السكن الذي أريد بمعناه العام وبمعناه الخاص، لن تقدمه لي إلا إذا سكنت نفسها واطمأنت. فإن فاقد الشيء كما تعلمون لا يعطيه، ولن تسكن لها نفس وأنا أشعرها صباح مساء بأنني أفضل منها أو بأنني الأغنى أو بأنني أنتمي إلى عائلة أفضل أو ما إلى ذلك. لن تسكن نفسها ولن تطمئن تلك النفس حتى تكون مستعدة لتمنحني ما أسعى إليه من هذا السكون وذلك السكن إلا إذا اطمأنت من هذه الناحية تماما تماما إلى جوانب عوامل السكن الأخرى، كأداء الصلوات في أوقاتها والمداومة على ذكر الله وطاعته والمعاملة الطيبة من كامل أفراد الأسرة لها واطمئنانها على حقوقها ومستقبلها في بيت الزوجية. أمور كثيرة ينبغي أن تتوافر لتسكن نفسها ولتطمئن تلك النفس ولكي تكون قادرة أن تمنحني ما أسعى إليه وما تزوجت من أهلي وهو السكن. فإذا ما حدث نوع من الكبر عليها فإن الحياة الزوجية تكون في مهب الريح. ثم ينبغي أن نسمو بالنظرة للحياة الزوجية إلى مستوى أرقى وأعلى، بمعنى أنا وزوجتي شخص واحد، يفترض أننا شخص واحد، شرفها شرفي وعزها عزي وكرامتها من كرامتي، وكذلك أنا أيضا كلما كنت على قدر من الكرامة والرفعة والعز والمنزلة فإنها قد حازت ذلك كله، وهكذا يران الناس. إذن هي أولى الناس بتواضعي وحسن المعاشرة وحسن اللغة معها. وبعدين أقول لها: يا ابنة الناس الطيبين، ألا تعلمين بأنني رزقك الذي ساقه الله إليك؟ ألا تعلمين يا عزيزتي وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم أن ربنا الكريم قد أرسل ملكه ليسجل ما قرأه في اللوح المحفوظ، ليسجل رزقك وعمرك وشقية أنت أم سعيدة؟ وكان من أهم الأرزاق التي من الله بها عليك أنه سجلني زوجا لك، فأنا قدرك وأنا رزقك وأنت كذلك رزقي وقدري، فليسلم كل منا بما قدره الله وليشكر كل منا رزقه الذي ساقه الله إليه ولنحمد الله تبارك على تلك النعمة. ثم كيف تنسين يا عزيزتي أنني آثرتك وفضلتك على بنات كثيرات هنا وهناك ورأيت سعادتي المنشودة معك وتصورت أنني سأكون معك في سعادة ووفاق واتفاق ورغد من العيش؟ كل ذلك كنت أؤمله فيك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تضعي في الاعتبار أن تدخلي بيتي وأنت قد أضمرت وعقدت العزم أن تقدمي أعلى درجات الإخلاص في الحياة الزوجية، وأن تعقد العزم الأكيد على أن تقدمي كل ما لديك من عوامل السعادة التي تقدرين عليها لأكون معك سعيدا. ثم اسمعي مني يرحمك الله، والله إن المسلم العاقل، وكل مسلم نراه كذلك بل يفترض فيه أن يكون كذلك، يدخل حياته الزوجية وهو ينوي بإخلاص وصدق أن يكون عامل سعادة لزوجته، وأن يخلص لها بأعلى درجات الإخلاص، وأن يقوم بواجبه نحوها، وأن يؤدي لها حقوقها ما دام قادرا على ذلك. إذا دخل كل منا بيت الزوجية بهذه النية وبهذا المستوى من الإخلاص العالي، فإني أؤكد لحضراتكم بأن وعد الله في الآية الكريمة ذاتها سيتحقق إن شاء الله، وهو قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، أي أنشأ بينكم في بيت الزوجية، البينية تتحقق في بيت الزوجية، أنشأ بينكم مودة ورحمة بإخلاص كلا الطرفين للآخر، بنية كل طرف أن يسعد الطرف الآخر. ولا تستقيم المودة والرحمة أبدا مع الكبر، مع التعالي، لا يمكن إطلاقا أن تستقيم المودة والرحمة التي تمثل ماء الحياة بالنسبة للحياة الزوجية، لا تستقيم مع التعالي والكبر مطلقا. ثم أنصح لكم أحبتي، أنصح لكم بالرضا. الرضا أعظم نعم الله على العبد، أن يرضى العبد عن ربه، أن يرضى بما قسمه الله له، وأن يرضى بما قدره الله عليه، وأن يرضى بالزوجة وبأهلها وأبنائها وبناتها وبالوسط الاجتماعي الذي خرجت منه. رضا عام، رضا عام، رضا بطمأنينة وسكينة، رضا باقتناع. الحياة الزوجية يا أعزائي ليست هدفا في حد ذاتها، إنما الهدف الأسمى والأعلى والأرقى هو أن أرضي ربي عز وجل، وأن أفوز برضوانه تبارك اسمه، لأكون يوم القيامة مع سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إذن زوجتي هي عامل من العوامل التي تساعدني للحصول على هذا الهدف والوصول إلى جنة ربي تبارك وتعالى. خذوا الأمور في حجمها الطبيعي، ولا تبالغوا في المسائل الزوجية، وارضوا منها بالقليل يرحمكم الله. إذن نتعاهد إن شاء الله على التواضع لأزواجنا، وحذاري، حذاري من أن تمر بك ساعة، من أن تمر بك ساعة فتعتقدي واهمة أن زوجك هذا لم يكن الزوج المناسب لك. هذا خطأ كبير تقع فيه زوجات كثيرات، وتنسى الجاهلة التي تفكر بهذا المنطق المعوج، تنسى تماما أنه رزقها وقدرها، وبه رضي الله، وأنا أرضى بما رضي به ربي عز وجل. لم يكن المناسب لي، كلا كلا، هذا كلام لا يقوله مؤمن عاقل. بعضهن للأسف البالغ تعيش مع زوجها عشرات السنين وهي تعيش في ظل هذا الوهم الثقيل الذي يفسد على الزوجين حياتهما، بل التقدير كله له والحب كله له والإخلاص كله له، وأن تغض طرفها عن غيره كما ننصح دائما إخواننا ونقول لهم ارضوا بها وغضوا الطرف عن غيرها. لا نمل والله من تقديم هذه النصيحة لإخواننا كلما سنحت الفرصة بذلك. دائما أقول في مجالس كثيرة ارضى بها وغض الطرف عن غيرها، تفز بشهر عسل لا ينقضي أبدا، وأنا بذلك زعيم. واحفظها عني وجرب، ستفز أو تفوز بإذن الله أو تفز بخير كثير إن شاء الله. ننتقل إلى الظلم أيضا في صورة أخرى، وهو ظلم أحد الأبناء، يعني ظلم الزوجة اتفقنا على أنه من الأمور الخطيرة والمدمرة للحياة الزوجية، وهي لن تستقر نفسها ولن تطمئن إلا بأعلى درجات الإيمان وأداء ما افترض الله والاطمئنان على حقوقها وسماع الخطاب الذي يرضيها. نأتي إلى صورة أخرى من صور الظلم، وهو ظلم الأبناء. أعقل الرجال أيها السادة وأكثرهم إيمانا هم الذين يعدلون بين أبنائهم. وأقول لإخوان الرجال، إذا أحببت أن تكون مكرما عزيزا بين أبنائك، سيدا في بيتك، مهابا محترما من الجميع إلى آخر يوم في حياتك، ولو كنت هيكلا عظميا يحمل، إذا أردت ذلك فالعدل العدل بين أبنائك، العدل العدل بين الأبناء، واتق الله فيهم وأحسن إليهم جميعا. لأن الخطير في هذا الأمر أن الوالد إذا خص أحد أبنائه بما لم يمنحه للآخرين فإن إبليس اللعين وزبانيته من الجن والإنس على حد سواء يغتنمون هذه الفرصة ويتسللون إلى قلوب الأبناء ويعبثون بقلوبهم ويؤلبون الجو بينهم حتى ينعقد بينهم اجتماع طارئ لإلحاق الضرر بواحد منهم ولو كان طفلا، لو كان طفلا في 13 من عمره، حيث انعقد اجتماع مشهور مماثل في بيت أحد الأنبياء الكرام عليهم السلام، وليس على جدول الأعمال سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. رغم أن الوالد يعقوب مثل في العدل والمساواة بين أبنائه، وقد منحهم جميعا ما يعطيه ليوسف من المحبة والتدليل وضمه إلى صدره، وما أعطاه أيضا لهم في مثل سن يوسف وهم أصغر من يوسف من طلاقة المحيا والابتسامة في وجوه الجميع. ولكن إبليس اللعين أيضا استغل الظرف وتسلل إلى نفوسهم، فكانت المؤامرة التي تحفظونها، ووالله الذي لا إله إلا هو، ما صدر الله عز وجل صورة يوسف عليه السلام بهذا الموقف وبتلك القصة إلا لكي نتعلم، إلا لكي نتأسى، إلا لكي نحقق العدل بين أبنائنا. ونرحب بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
فقالت إني أخبرت
الشيخ أبو الاستعاذ
أيضا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أشار إلى لحتى جبه.
أيوة فضلت الشيخ.
تفضل يا أخي.
ذكر الرجل في هذا الحديث.
لو سمعت بس سؤالين فضلت الشيخ بعد إذنك.
نعم.
السؤال بس لو سمعت، هل المرأة مكلفة أن هي تخدم أم جوزها؟
هل المرأة مكلفة بأن تخدم أم زوجها؟
أم زوجها أو أبو زوجها؟
ليس تكليفا شرعيا،
يعني قصدك
إنما هي أخلاق الإسلام. هذه الأم قد وصلت إلى سن تستحق أن تخدم فيها.
يعني فضلت الشيخ بعد إذنك.
اسمعني يرحمك الله.
ماشي تفضل.
قلت لسيادتك من الناحية الشرعية ليست مكلفة تكليفا شرعيا.
نعم.
وإنما ذلك من كرامات وآداب وأخلاق الإسلام. معايا حضرتك؟
أيوة حضرتك.
وبخاصة إذا لم يكن هناك من يقوم بذلك الواجب من أبنائها وبناتها، وحتى لو كانت غريبة عنها ينبغي للجار أن يقوم أيضا بهذا الواجب، ولو عليه عظيم الأجر والمثوبة. وأمك يا سيدي أصبحت أما لها، أصبحت أما لها، وأنت هدية أمك إليها. تفضل. تفضل.
هل ممكن الواحدة تخلع النقاب قدام جوز أختها؟
نعم، النقاب
ممكن تخلع النقاب قدام جوز أختها؟
لا، زوج أختها غريب عنها، إذ كان يمكن له أن يكون زوجا لها، أليس ذلك ممكنا؟ كان يمكن، إذن هو أجنبي عنها، وعليه أن يحترم الأحكام وأن يقر بها. نقول ونذكر إخواننا الأعزاء بأن الولد لو كان صغيرا، لو كان صغيرا عن بقية إخوته، وشاهد أبويه قد أقبل على البعض ومنح ذلك البعض من المحبة ومن القبل ومن الأحضان ما حرم منه، فإنه سيحقد حقدا مرا ولن ينسى تلك المشاهد أبدا، وستتحول تلك المشاهد في يوم من الأيام إلى عداوة وبغضاء وحقد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
حرمك الله.
ازي حضرتك؟
لله الحمد.
احبك في الله.
احبكم الله.
سأل الله ان يحفظك
يا رب.
انا غيور والله العظيم على هؤلاء العلماء.
شكر الله لك. ايها الاخوة الكرام، انبه، ربما يعتقد الوالد ان احد ابنائه الصغار لا يدرك هذه الامور. لا، يدركها بفطرته، ولو كان رضيعا يعرفها جيدا، والدليل أن الغيرة تظهر لديه، ونحن نرى ذلك بشكل واضح. وأذكر إخواني بالحديث المشهور لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بشير، والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحلت ولدي هذا نحلة، أي أعطيته عطية هدية، وأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن أشهدك عليها يا رسول الله. فسأله الحبيب اللبيب الأريب النجيب صلى الله عليه وسلم، سأله: ألك من ولد غيره، أو ألك غيره من الولد؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيته؟ قال له: لا. قال: اذهب ولا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على إيه؟ على جور، أي على ظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله يا شيخ ادعوا لي، ادعوا لي يا شيخ، أنا في كرب شديد ومحتاج دعاكم والله.
أسأل الله العظيم أن يفرج كربكم والله، وأن يبارك لكم في بلدكم وأرزاقكم.
أمين يا شيخ.
وأن
والله
يمن
أنا
على المسلمين
كثيرا
بالعزة والكرامة أينما ولوا وجوههم.
أمين يا شيخ.
وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة، قال عليه الصلاة والسلام: يسأل بشير هل أعطيتهم جميعا مثل ما أعطيته؟ قال له: لا. قال: أشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على جور. هذا نذكر به إخواننا لنكون على حذر، لأن العداوة التي تستقر في النفوس بسبب ما يخص به الوالد أو تخص به الوالدة أحد أبنائها أو إحدى بناتها دون بقية الإخوة والأخوات يسبب كما قلت مشاكل جمة بين الأشقاء. سؤال من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
يا شيخ.
تفضل.
لدي سؤال.
تفضل.
ما حكم الشرعي من كل يوم الجمعة كان من جزء الركعات ما بين الظهر والعصر؟ في الركعة الأولى كان قرأ الفاتحة الكتاب وآية الكرسي وقول أعوذ برب الفلق 50 مرة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقول أعوذ برب الناس 25 مرة، هل يجوز؟
هذه صلاة بين العصر صلاة بين العصر والمغرب. كنا نود أن نستوضح أكثر، لكن الصلاة بهذه الكيفية التي تحدث عنها الأخ الفاضل والتي كنا نريد مزيدا من بيان يتعلق بها لا أصل لها في شرع الله، أو أقول على الأقل ما قرأتها من السنن المأخوذة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننهي لقاءنا هذا بكلام رب العالمين تبارك وتعالى من سورة النساء، وفيها يقول رب العالمين تبارك اسمه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نقول هذا للذين يظلمون بعض أبنائهم لحساب الآخرين، ونقول أيضا لهم: كونوا على حذر يرحمكم الله، واتركوا التركة من بعدكم تقسم ميراثا بما يرضي الله، وأوصوا غيركم من الحكماء ومن النابهين من أهل الحي والقرية، قولوا لهم: نشهدكم أننا قد تركنا أموالنا من بعدنا لتقسم وفق شرع الله عز وجل، وضعوا المسؤولية في أعناق غيركم واتركوها واخرجوا منها سالمين غانمين، بدلا من تلويث أيديكم بأدرانها وأوساخها. هذه نصيحة ذهبية. نستقبل أهل سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الكريم.
أكرمكم الله.
الله يكرمك وينور بصرك بصيرك يا رب، ويزيدك علم بإذن الله تعالى.
شكر الله لك.
نحن أول شيء فخورين بكم جميعا إن شاء الله بشيخنا الكرام، بس طبعا في إلنا إذا تكرمت سؤال تكرمت لأصير. أحد الناس نصب عليه مبلغ كبير من المال. ما هو يعني أنا شو إلي حيلي غير اللجوء إلى الله عز وجل؟ لأنه ما في مستند رسمي بيني وبينه. هل بيجوز اني مثلا زيلة صباح الله او ما بس انا اثنين انا بدي دعاءك الكريم الله يفرج عني.
سندعو الله لكم، ولكن اخبرني اولا، انت قلت فيه رجل عنده مبلغ من المال لي.
ايوه.
مالك بقى بعدين موقفك انت منه ايه؟
انا عم حاول يعني اني تيرد علي اول شيء. لا اثنين بتهرب مني، ثلاثة عم ينفق المال عبث في والهزو في معصية الله عز وجل.
يعني هو يتهرب من سداد المبلغ؟
يتهرب هروب مطلق. هو بيقول لي ببعث مساج بيقول لي انا لك معي وراح اعطيك، بس للاسف الشديد.
شوف اخي الكريم،
تفضل. شكرا كريم.
من حقك ان تحافظ على مالك.
ايوه.
وان تسلك اليه كل سبيل ممكن لتسترد مالك،
حتى لو انأذى بجسده،
حتى مع هؤلاء المتلاعبين، بل ان مواقفهم، بل ان مواقفنا معهم ينبغي ان تكون جادة حتى تصل الى مالك، وحتى يتوقف عن هذا العبث باموال الناس.
حياك الله.
كن جادا معه، واسأل الله عز وجل ان يطعمني واياك من الحلال الطيب والمسلمين المستمعين لحوارنا هذا. انظروا ماذا قال ربنا احبتي، آية من آيات العدل، لا أرى أن أختم اللقاء دون أن أذكركم بها. للرجال، عدوا معايا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ست كلمات. ثم انظر عزيزي الكريم، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. حتى انظروا إلى الإعجاز، حتى وهو يتحدث عن القضية يعدل بين النساء والرجال. ونستقبل أهل السعودية الكرام. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
كيف حالك يا أخي؟
الله يجزاك خير يا شيخ، نحبكم في الله جميعا وقناة الرحمة جميعا والعاملين فيها إن شاء الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، تفضل.
يا شيخنا الكريم، الله يجزاك خير، نرجو لكم، نسأل منكم الدعاء لنا، ونتمنى أن تقيموا حلقة عن في ظلال الأسرة في رمضان يعني.
نعم.
جزاكم الله عنا كل خير، ونفع الله بكم الأمة، وسلامي إلى الشيخ محمد حسان حفظه الله.
شكر الله لك، وأسأل الله أن يحفظ الشيخ وإخوانه أجمعين، وأبشر بما طلبته، وإن شاء الله الأسرة ستكون محل اهتمام كبير في رمضان بإذن الله، وجزيتم عنا خير الجزاء. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أيها المقصرون في حق البنات، هذا أبشع أنواع الظلم، فاتقوا الله. هذا جور عظيم يسقط هيبتكم بين أفراد أسرتكم، يسقط شخصكم أمام المجتمع، لأنكم إن فعلتم ذلك وحرمتم البنات فقد أقدمتم على جريمة بشعة. يا من طيب حاضر، أهلا وسهلا، السلام عليكم أهل السعودية، تفضلوا.
عليكم السلام، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بالله عليك، الله يجزي الخير، احنا مصريين مقربين هنا في السعودية، فكم المدة اللي نقدر نبعدها عن اهل بيتنا؟
شوف اخي الكريم،
تفضل. يعني
سيدنا عمر عليه رضوان الله سأل ابنته الكريمة رضي الله عنها ام المؤمنين حفصة هذا السؤال، فقالت عليها رضوان الله 4 أشهر. 4 أشهر. 4 أشهر لعلها رضي الله عنها نظرت إلى حاجة المرأة إلى زوجها، وحاجة الزوج أيضا إلى أهله، الحاجة الفطرية. وطبعا عندما تخبر أم المؤمنين بذلك، وهي التي تربت على موائد القرآن والسنة المشرفة، فإن رأيها هذا أخذه العلماء محل اعتبار كثير. لكني أقول لك، إذا كانت زوجتك راضية بفراقك سنة فأكثر أو أقل من السنة، واتفقتما على ذلك، ولم تبدي تضررا ولا تبرما ولا غضبا من غيابك، وكان هناك رضا متبادل، فلا بأس إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يؤنسك في غربتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ.
ولكن ارفعي صوتك رحمني الله وإياك.
الله يكرمك. معلش، كان في بنت والدها توفاه الله، فبعدين هي دلوقتي هتتزوج، فكنا عايزين نعرف الولي الشرعي ليها ايه، ولا مثلا لو كان هي ليها اخوات رجال يعني، لو ليها مثلا خال، هل ممكن مثلا عشان الخال ما يزعلش الولد يتنازل لخاله، ولا مين اولى؟ وحضرتك يعني فدنا في الامر ده.
والله الاولى شقيقها الاكبر، لا ان كان لها جد فهو الاولى، والشقيق الأكبر والعم والخال بعد ذلك. لكن في ذات الوقت إن تنازل أحدهم للآخر فلا بأس، العقد شرعي على كل حال، ولكن إذا خالفنا الأولويات فقد خالفنا الأولى، لكن العقد صحيح إن شاء الله، والأولى هو الذي يتقدم لذلك وشقيقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل سوريا.
وعليكم.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
أرجو منك يا شيخ.
نعم.
أنك تتكلم بمحاضرة لألك عن ظلم الآباء للأبناء وضربهم الشديد لهم.
نعم.
يعني
طيب حاضر،
يعني أب يرفع أجرين ابنه للسماء ويكسر عليهم أربع خيزرانات بتخن باهمك، فما يجري له عمره 13 سنة.
والله هذا أمر مؤسف ليس من أخلاق الإسلام في قليل أو كثير. الإسلام حينما أباح الضرب للتأديب والتهذيب أباح ضربا رمزيا يبلغ من خلاله رسالة، ضربا رمزيا بعيدا عن الوجه وبعيدا عن أي موقع يسبب ضررا مباشرا للإنسان، ولدا كان أو بنتا أو زوجة. وعلينا أن نتجنب الوجه كما نصح بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وتجنبوا الوجه فإن جل محاسن الخلق فيه. هذه العصبية في التعامل مع الأبناء تفرز ضررا معنويا مدمرا، تسقط الولد وتسقط رجولته وتدفع به إلى زاوية من الحياة، فيعيش مكتئبا ضعيف الشخصية، يكره والده ويفقد الثقة في نفسه، ضررها عظيم وبالغ. ولا يفعل ذلك إلا من نزعت من قلوبهم الرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى الذي كان يقبل على الحسن والحسين فيضمهما إلى صدره ويقبل كلا منهما، والحديث في ذلك عظيم. إن شاء الله عندما تتاح فرصة أخرى سنتحدث أيها الأخ الفاضل في هذا الأمر بتفصيل مناسب. أستقبل أيضا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعجزك يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للرواتب اللي بتتأخر في الشركات هل تزكى؟ مثلا احنا في بداية 8 بنقبض شهر 4، وفي بداية 9 نقبض شهر 5، وهكذا.
يا عزيزي انصح لك ان تجعل لك يوما في السنة، وينبغي ان تصنع لذلك دفاتر وسجلات. خير ما يكون السجل والدفتر مع الله عز وجل لتنضبط الحسابات. اجعل لك يوما، ثم اعمل عملية جرد وحساب كامل لأموالك، فإن رأيتها قد وصلت العام ووصلت النصاب، يعني مضى عليها عام ووصلت النصاب، حتى ولو كان المبلغ في ذمة الشركة وأنت مستحق له، ولديك ظن أكيد بأن الشركة ستدفع ما عليها لك، في هذه الحالة اقرض هذه الأموال واجمعها، فإن بلغت النصاب زكيت عنها. لكن حينما يعني تغيب لأربعة أشهر لا زكاة على مبلغ عند الشركة أو في البنك أو هنا أو هناك أو عند أحد المستدينين، لا زكاة عليه إلا إذا شكل مع غيره من المال المدخر النصاب ومر على ذلك كله عام، عندها يمكن إن شاء الله أن تزكي عنه بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا كلنا؟
لو سمعت حضرتك، أنا ليه أخ توفى من حوالي 6 شهور كده،
يغفر الله له.
هل يجوز لوالدته عايشة، يعني هل يجوز لها أنها تتنازل لأبنائه عن المراث؟
لا أنصح بهذا أبدا.
يعني
كثيرون يأتون إلى الأم اللي هي الجدة في مثل هذه الحالة وبأساليب معينة يستدرون عطفها للحصول على تنازلها. لو كان هذا الأمر جائزا ومفيدا لجاء في شرع الله عز وجل، وكان القرآن الكريم يمكن أن يدعو الأمة لتتنازل لأبناء ولدها أو لأبناء ابنتها. ربما كانت يا عزيزي في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ وإلى هذا القدر الذي حدده الله عز وجل لها، وما أعطاها ربنا السدس أو الثلث في حالة أخرى إلا لحاجتها إليه، وذلك من كمال الشريعة الغراء. فالأولى والأفضل في هذه الحال أن نقدم لها حقها الذي قسمه الله لها. فإن رأت هي بعد ذلك أن أبناء ولدها يستحقون ذلك المبلغ وهي في غنى وفي وفرة وليست في حاجة إلى ذلك، كان لها أن تفعل هذا وهي مأجورة إن شاء الله. لكن الأساليب التي تتبع معها لاستدرار عطفها والاستيلاء على حقها لا أقر ذلك أبدا ولا أرضاه. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي من ليبيا، تفضل.
نسأل سيد الشيخ عن حديث شريف.
تفضل.
عمار تقتلك الفئة الباغية، من هي الفئة الباغية؟
الله يا سيدي، الكثيرة الباغي طبعا الكلمة نفسها
ومن قتل عمار
معروفة، أما هي بالذات لا يحضرني اسمها الذي سألت عنه الآن، وإن شاء الله في اللقاء القادم نقدم لك تفصيلا فيها ونقدم لك اسمها بإذن الله. حاضر. أحبتي في الله، دعوني أعد مرة أخرى إلى ما حذرت نفسي وإياكم منه. أقول بأمانة إن الذي يقدم على جريمة حرمان البنت يسقطها في بيت زوجها، يسقط مصداقيتها في عين الزوج وفي أعين أهل الزوج، وليس هذا فقط بل في أعين أبنائها، إذا حاولت أن ترفع صوتها في الأسرة مع أبنائها مثلا أو مع زوجها يقولون لها قبل أن ترفعي صوتك هنا اذهبي إلى أخيك الذي أكل حقك واستردي حقك منه وارفعي الصوت هناك ولا ترفعيه هنا. والله يحدث هذا، ماذا تريدون بعد ذلك إذا انكسر خاطرها إلى هذه الدرجة عندما أسقط الأشقاء الكرام أسهمها في بيت الزوجية وقاطعوها وحرموها، وفوق هذا وذاك أطعموا أبناءهم من الحرام، وحرام إيه؟ ده أبشع أنواع الحرام، وهو مال هذه السيدة الضعيفة في بيت زوجها. وكان الأولى بالأشقاء الأكارم أن يرفعوا من أسهمها وأن يرفعوا وضعها النفسي وأن يقدموا لها ما ينبغي من العز والتكريم في بيت زوجها وأن يرفعوا من قدرها ومعنوياتها وأن يجبروا بخاطرها، بدلا من كل ذلك يأكلونها أكلا إنما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا. وليعلم هؤلاء الظلمة بأن الله عز وجل سينتقم لها، سينتقم لها، وسيدفع أبناء الظلمة وبنات الظلمة سيدفعون الضريبة غالية. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، اتركها واسمع نصيحتي لتوزع من بعدك بما يرضي الله عز وجل. وإن كان إخوتي الأعزاء في أمس الحاجة إلى نصيحة، فإني أنصح لكم إذا أردتم خيرا من أبنائكم ورخاء لهم، أنصح لكم أيها الكرام الأعزاء أن تأكلوا من الحلال وأن تطعموا أبناءكم من الحلال الطيب إن شاء الله. والله إنها لنصيحة غالية، فإننا نعبد ربا كريما طيب، طيب، ربنا طيب لا يقبل إلا طيبا. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لن يرفع ولدك يديه ليقول وأنت في قبرك وأنت في أمس الحاجة إلى الدعاء، لن يرفع يديه ليدعو لك وليقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلا إذا كان راضيا عنك، محبا لك، محترما لك، وهذا أولى لك إن شاء الله. أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، وأشكر لأبناء الأعزاء الفنيين الكرام الذي أسعد برؤياهم في كل أمسية من يوم الأربعاء، أشكر لهم صنيعهم، وأسأل الله عز وجل لهم جميعا التوفيق والسداد. ولإدارة قناة الرحمة لهم العز والكرامة إن شاء الله، ولكم كذلك. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.